والآن إلى مذكرة في أحكام الصيام. هل بقي أحد منكم ما تحصل على النسخة؟ واحد، أيوة، نودكم من اليمين من أجل نعطيهم إن شاء الله. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، ثلاثة عشر، أيوة، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرين. خلاص فتاة بعشرين، عشر أبو الغلاف وعشر أبو الجلد، وأعطهم، أعطي الذين رفعوا أيديهم. نحن اليوم في المستحبات، مستحبات الصيام. ذكرت 23 مستحبا، وأنتم تنبهوا، قد نجد شيئين يصبح 25. الأول، تحري رؤية الهلال، هذه من الإضافة، من الإضافة إن شاء الله تكون في طبعة جديدة، تحري رؤية الهلال. أقل أحواله الاستحباب، وهو في الحقيقة يعتبر من فروض الكفاية، يعتبر فرضا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفرض الكفاية إذا قام به ما يكفي صار في حق الآخرين مستحبا. وهل ذكر هذا في الواجبات؟ ما ذكر. تحري رؤية الهلال إذا قام به هو الأصل أنه واجب، وجوب تحري رؤية الهلال وجوبا كفائيا، أي الكافي الواجبات. ورقم واحد، وجوب تحري رؤية الهلال وجوبا كفائيا. يعني يفرق بين الواجب الكفائي وبين المستحب. هو مستحب ليس على الجميع، وإنما مستحب على البقية، فإذا قام به من يكفي صار في حق الآخرين مستحبا. أيوة كل الاعتبار هو الاعتبار الصغار ما أعطيناهم الصغار إن كان أستاذه يزكي الذي يعلم التحفيظ إن كان يزكي بأنه طالب مؤدب ومحترم ومهتم بالحفظ القرآن إن شاء الله لا بأس. أنت أخذت شيء؟ من بغي أحد فعلا ما حصل ما لكم أين كنتم من أول؟ إذن ذكر في موضوعين تحري رؤية الهلال في الواجبات على أنه واجب كفائي وفي المستحبات تحري رؤية الهلال إذا قام به من يكفي. تكمل هذه العبارة إذا قام به من يكفي في باب المستحبات. الثاني دعاء رؤية الهلال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله هلال رشد وخير. هذا إذا رأيت الهلال تقول هذا وهذا عام في جميع الشهور لا يختص برمضان. ومن مستحبات الصيام السحور فسحروا فإن في السحور بركة. التم في السحور يستحب نعم سحور المؤمن التمر يقول عليه الصلاة والسلام هذا نعم سحور المؤمن التمر معناه أنه يستحب أن تجعله في سحورك ومن اكتفى به لا حرج سحوره التمر والماء ما شاء الله او التمر والحليب او التمر والرائب. ومما يستحب تأخير السحور لانك اذا اخرته كان عونا لك بعد الله على الصيام تصوم بدون تعب. التقليل من الطعام في السحور والإفطار ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه الحديث. والعبرة بالكيف لا بالكم فيما تأكل فيما تشرب. العبرة بالكيف لا بالكم. إنسان يشرب جاك ماء وآخر يشرب كأس عصير الشعير أو عصير الزبيب. عصير الشعير قاطع العطش وعصير الزبيب كذلك خاصة إذا إذا دق الزبيب مع العجب مع الحب اللي فيه تطحنه كامل بحبه بإذن الله تصوم ما تشعر بالصيام. هذه الفائدة استفدناها في صعدة في دماج عندهم الزبيب الأسود يأخذ منه كمية ويطحن بالرحى يطحن بالرحى الزبيب بكامله كأنه عنده عجينة وبعد ما ينتهوا من هذا الزبيب الأسود يضعونه في إناء ويصبون عليه ماء قد أولي ما معلي قد أولي وحده في مثلا في الليل أول الليل ويعطونه يشربونه في الصفر لحم الزبيب مع قشره ومع عجمه بإذن الله عز وجل ما تشعر بالصوم بتعب الصوم. مؤذن وقاطع للعطش وكذلك الشعير عصير الشعير اطحنه ثم فوره وهو مطحون جاهز كامل بقشره بقشره ولبه واشرب إذا حليته بالعسل طيب أو بالسكر طيب واشربه محلى ومن شربه بدون ما يحلي لا بس أيضا قاطع بإذن الله للعطش ومؤذي نفس الشعير مؤذي وإذا حمس في النار لا يطول حتى لا يذهب مفعوله يعني قبل الطحن إذا حمسته على النار لا تطول حاجة يسيرة ليبقى المفعول فيه. هذا ما يتعلق بقسم المشروبات. لهذا قلنا العبرة بالكيف لا بالكم. قد تشرب مثلا ثلاجة كبيرة شاهي أو بن والثاني يشرب كأس قهوة الشعير هذا الكأس مفعوله ونفعه وفائدته أفضل من ثلاجة كبيرة شاهي أو بن يزود العطش وهذا قاطع العطش. وهكذا العصير البرتقال إذا كان بودرة عصير الشعير أفضل أما عصير البرتقال طازة هذا طيب أو تفاح. وكما يقال في الشراب يقال في الطعام تأكل مقلى حوت في السحور وتريد أن تصوم صوما طيبا هادئا من فين يأتيك وأنت جبت ما يضيق عليك وما يتعبك وما يطلع لك العطش فالأشياء الحارة لا تأتي به السحور خاصة الذين في المناطق الحارة السمك والتونة والبيض والدقة يحاول يكون السحور يساعدك على عدم العطش. أيضا الفول يطلع الحرارة يطلع العطش. التقليل من الطعام في السحور والإفطار. الخامس السابع تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس أي مما يستحب. والثامن الفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حصوات من ماء فإن لم يجد فبما تيسر من الحلال الطيب. هذا كما ذكرنا أول البارحة، قلنا الأفضل أن يكون الفط على رطب، هذه السنة، إذا تيسر لك الرطب فالرطب أفضل، 3 حبات أو 5 حبات أو 7 حبات. فإن لم يكن فعلى تمرات، التمر اليابس، ذكر الأطباء أن المادة، أن المعدة تفرز مادة حامضة في حال خلوها من الطعام والشراب، فإذا أتيت لها بمادة حامضة في وقت الإفطار تزداد الحموضة وربما تسبب قرحة للمعدة، لكن لو تعطيها مادة حلوى مثل الرطب وشيء من الماء يكسر المادة الحامضة التي أفرزتها المعدة، أو التمر وشيء من الماء، أو الماء. فسبحان الله، كيف اختار الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ما هو أفضل وما هو أكمل، حتى في أمر الصحة وفي تدبير الصحة. وقبل أن توجد هذه الاكتشافات والإشاعات، الله علمه كما قال الله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى، وشديد القوى وهو جبريل علمه العليم الخبير، الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بكل شيء. فالرطب أفضل من التمر، والتمر أفضل من الماء، والماء أفضل من غيره مما هو دون الرطب ودون التمر. لهذا في بعض الدول يحافظون على الرطب، يظل الرطب عندهم طوال العام. ما شاء الله، هذه خطوة طيبة ومكسب طيب ومنافع كثيرة طوال العام. تريد رطب في البقالة، طبق متكامل تفضل، وكأنه جني في ذاك اليوم. فإن لم يجد الماء فبما تيسر من الحلال الطيب، قلنا هذا من باب الأفضلية وليس من باب الوجوب، ولهذا ذكر في باب المستحبات في الصيام. ومما يستحب القول بعد الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، رواه أبو داود والدارقطني والحاكم وابن السني من حديث عبد الله بن عمر بإسناد حسن. يعني في البداية تقول بسم الله، بداية الإفطار بسم الله، وفي النهاية تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، وتقول أيضا: الحمد لله الذي أطعم وسقى وصوعه وجعل له مخرجا. لم أذكر التسمية ولا الأدعية الأخرى التي تقال بعد كل طعام لأنها معروفة. وأيضا مما يستحب الدعاء لمن فطرك، أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون، هذا عام تقوله إن كنت صائم أرفع يوم الفطر لمن أكلت عنده، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ومما يستحب للصائم الإكثار من تفطير الصائمين بعد غروب الشمس، من فطر صائما فله مثل أجره. فإذا حرصت على تفطير الصائمين بعد غروب الشمس لك مثل أجر من أفطر عندك. والذي ما تيسر له أن يفطر الصائمين ممكن يعشيهم بعد المغرب، يأخذ معهم مجموعة. أذكر حين كنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا ننظر إلى الناس، سبحان الله، كانوا يحرصون على هذا، هذا معه مجموعة وهذا معه مجموعة وهذا، يذهبون إلى بيته ويعشيهم ويعودون. وأحيانا يكون البيت بعيد، إما مشيا إما بالسيارة، يعشيهم ويعودون، بعضهم ليليا على هذا. فهذا عمل صالح. وإما يستحب الحرص على أن تبدأ القيام مع الإمام وتنصرف معه، صلاة التراويح حرص عليها من أولها إلى آخرها، وهكذا أيضا التهجد في العشر الأواخر حرص عليها من أولها إلى آخرها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف، حتى تنتهي الصلاة، يكتب له قيام ليلة كاملة. مع أنك قد تكون صليت معه ساعة، ساعة ساعة إلا عشر، ساعة إلا ربع، فضل الله يؤتيه من يشاء. وإما يستحب المحافظة على قنوت الوتر، يعني من أول رمضان إلى آخره، وليس كما يفعل بعض الناس يبدأ القنوت عندهم من ليلة السادس عشر من رمضان إلى نهايته، على أنه في النصف الأخير من رمضان. الصواب أنه عام في رمضان في غيره. اللهم اهدنا فيمن هديه إلى آخره، دعاء قنوت الوتر مع رفع اليدين، الإمام يرفع يديه ويقنت ويدعو، والناس يرفعون أيديهم ويؤمنون. ثم انظر إلى الحكمة الإلهية، كيف أن هذا القنوت شرع في آخر صلاة قيام الليل بعد أن صلى المصلون جماعة في المسجد صلاة التراويح عشر أو عشرين أو ثلاثين ركعة بحسب ما هم عليه، انتهت صلاتهم آخر ركعة إما قبل الركوع وهو قليل، وإما بعده وهو الأكثر، يرفعون أيديهم، يرفعون كفر الضراعة ويدعون الله عز وجل أن يهديهم إلى آخر الدعاء. وإذا هداك فأنت والله على خير عظيم، أعطاك خيرا من الدنيا وما فيها. اللهم اهدنا فيمن هديت، معناه لا تجعلنا ممن ضل، ممن أضللت، وإنما اجعلنا ممن هديت. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا الدعاء عظيم، احرصوا عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: وتنوي بالهداية العامة، هداية الدلالة وهداية الإرشاد والتوفيق، أن يوفقك وأن يعلمك. هداية الدلالة والإرشاد هي العلم، علمني فيمن علمت، وهداية الإرشاد وهداية التوفيق أن يهدي قلبك، أن يهدي قلبك. وإما يستحب الاجتهاد في رمضان ما لم يكن في غيره، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. الاجتهاد في رمضان أكثر من غيره من بقية الشهور. الاجتهاد في رمضان مما لم يكن في غيره من الشهور. مذكور في الباب الثاني الذي يستحب للصائم ولغيره. الاجتهاد في رمضان مما لم يكن في غيره من الشهور. مما ومعنى هذا أنك لا تجعل شهر رمضان كغيره من الشهور، فقط إلا أنك صائم وتصلي التراويح. حاول تستكثر من الأعمال الصالحة أكثر من هذا، فكونك صائم لأنه رمضان، وكونك تصلي التراويح جماعة في المسجد أيضا لأنه رمضان، لكن يبقى عليك الإكثار من تلاوة القرآن، من الدعاء، من الصدقة، من الاستغفار، من التوبة، من صلة الرحم، من بر الوالدين، من إحسان إلى الجيران، إحسان إلى المحتاجين، كف الأذى. وقد مر عليكم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. معناه أنك لا تجعل أيام صيامك مثل أيام فطرك، سواء كان في فعل الخير أو كان في البعد عن الشر. وهكذا لا تجعل رمضان كغيره من الشهور، هذا فعل غير الموفقين، فأنت إن شاء الله من الموفقين تجعل لرمضان امتيازات خاصة. وأيضا أي يوم تصوم فيه، لو صمت السبت من شوال، لو صمت في ذي الحجة عرفة، لو صمت في تاسعة، في عاشورة، إلى غير ذلك من الصيام، تجعل أيام صيامك تختلف عن أيام فطرك في فعل الخير وفي كف الأذى والابتعاد عن الشر. كفاضا على صيامك من أن ينقص الأجر أجر الصيام. ويكون على بالك أنك صائم كما في الحديث إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. ومما يستحب الاجتهاد في العشر أي العشر الأواخر من رمضان ما لم يكن في غيرها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. إذن هناك اجتهاد في شهر رمضان ما لم يكن في غيره من الشهور، واجتهاد آخر في العشر الأواخر منه ما لم يكن في العشرين السابقة، لأن العشر الأواخر تعتبر خواتيم الشهر تختم بالخير. قال عليه الصلاة والسلام وإنما الأعمال بالخواتيم. رواه البخاري. فتختم الشهر بخاتمة طيبة أحسن من بدايته، وتستقبله باستقبال ما لم يكن في غيره من الشهور. ومما يستحب الحرص على إحياء ليالي العشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. فالأول عنها عند مسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد غيره، والثاني متفق عليه كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. أحيا الليل أي فلا ينام في ليالي العشر الأواخر وينام في النهار، وأيقظ أهله يحثهم على القيام ويتعاهده للإيقاظ والتنبيه، وجد في العبادة، وشد المئزر قالوا هو كناية عن عدم الجماع لأنه معتكف عليه الصلاة والسلام. وإن يستحب الإكثار من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني في ليلة القدر، يعني في الأوتار، أكثر من هذا الدعاء في أوتار العشر، ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، وأيضا في ليالي الأشفاع، فقد تكون في ليالي الأشفاع، وقد يكون ليلة الشفع هي في الحقيقة ليلة الوتر، فأنت في العشر الأواخر كلها أكثر من هذا الدعاء في الليالي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا هو ما دل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها لما سألته قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال قولي. وعلمها هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سبحان الله، طلب بالعفو المغفرة، أن يعفو عنه وأن يغفر ذنوبه. إذا غفر ذنوبك خير عظيم، أصبحت لا ذنب عليك، كيوم ولدتك أمك ويستحب الإكثار من الاستغفار في الأسحار، يعني إذا كان في أيام فطرك أنت تكثر من الاستغفار في الأسحار كما قال الله وفي الأسحار هم يستغفرون، وكما قال الله والمستغفرين بالأسحار، ففي ليالي رمضان من باب أولى أكثر من الاستغفار، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، أو تقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لي وارحمني، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وإن يستحب للصائم أو لعنت نسأل الله العافية والسلامة أو عيرت استهزأ بك افتقرت، تقول إني معهم صائم، أو تقول إني صائم إني صائم، فتكف نفسك، تشعر نفسك أنك صائم، وتكف نفسك من أن تتخاطب معه بالسب والشتم. ومما يستحب تعويض الصبيان على الصيام من السابعة فما فوق، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعوضون صبيانهم على الصيام. أيضا يستحب العمرة في رمضان لمن قدر عليها، قال عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة النعيم، متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومما يستحب أيضا المحافظة على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على اعتكاف العشر الأواخر، وفي العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما، ثم بعد أن مات عليه الصلاة والسلام اعتكف أزواجه من بعده، فاعتكاف العشر الأواخر من رمضان مستحب وعمل صالح وقرب إلى الله عز وجل مع الإخلاص، مع الإخلاص، لأنه تعرف في هذه الأزمنة المتأخرة كثر الجهل وكثر التخبط، العبادات تحتاج إلى إخلاص، يعتكف لا رياء ولا سمعة ولا مصالح ولا من أجل ولا من أجل، إنما يبتغي الأجل من الله سبحانه وتعالى، ويتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي الأزمة المتأخرة كما تعلمون كثر الجواسيس لدول شتى، هذه الدولة تجيش والثانية تجيش والثالثة والرابعة، والأحزاب لهم جواسيس، فهذه مصيبة والله، تعتبر من الكوارث أن تتحول النوايا من عبادة إلى وظيفة، من عبادة إلى وظيفة، موظف مع الحزب الفلاني ومع الدولة الفلانية وربما مع الكفار جاسوس. إن الباطل كان زهوقا، هذا هو من الباطل، والباطل ينتهي ما يدري، ويتمنى الجواسيس يوم القيامة أنهم ما عملوا في هذا المجال ولا حتى 5 دقائق،
كون يدخل المسجد ليس لوجه الله إنما يتجسس، هذا لا شك أنها معصية. والله يقول في كتابه الكريم: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الله قال في كتابه جعل آية وراء ظهورهم، وبدل ما يطبقها خالفها. وليس فقط جاسوس وخلاص، جاسوس وبفلوس يأكل نفسه ويأكل أولاده ويأكل عياله من هذا العمل الحرام، مصيبة. فأنت تظن أنه معتكف وهو جاسوس، تظن أنه حاج وأنه معتمر فعلا ملبي مع الناس وهو جاسوس. يعني اختلط الحاذر بالنادم والصالح بالطالح. ونسأل الله العافية والسلامة والستر. وكما سمعتم لأغراض شتى، لأغراض شتى. أمريكا لها جواسيس، واليهود لهم جواسيس، ودول الكفر لها جواسيس. والله أعلم كم أصبح من الناس معاشاتهم من هذا العمل. الحمد لله أهل السنة من فضل الله ما عندهم إلا كما تعلمون العلم والخير والدعوة والتعليم، لكن فقط من باب الدين النصيحة، من باب الدين النصيحة حتى ما ينخدع الإنسان. يأتي يوم القيامة قال: ما علموني ما نصحوني، يكون قد سمع هذا العمل الله حرمه في كتاب الكريم آية محكمة، آية محكمة ما هي منسوخة. ولا تجسسوا. ايش تقول لربك اذا سألك اذا حاسبك؟ قدمت الدنيا على الآخرة؟ آثرت المصلحة العاجلة على المصلحة الباقية؟ وبعض الناس فعلا لولا أنه يعمل في الجاسوسية وإلا ما دخل المسجد، هذا بعض الناس. ولولا أنه مكلف ما جلس في الحر في الحلقة إلى أن يؤذن العشاء، لكنه مكلف. والجاسوس على الجاسوس، انظر على السلسلة، الجواسيس عليهم جواسيس. فتنة، فتنة، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا قلنا المعتكف الله سيسأل عن النية والحاج والمعتمر والطالب والداعي إلى الله والإمام والمؤذن والخطيب والواعظ والمرشد والموجه، كلهم وقفوهم إنهم مسؤولون. بل جميع الناس كما قال الله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهكذا الذي يزور أخاه إذا كان ما هو مفلس: أنا أزورك، أنا أزورك في الله، أنا أحبك في الله، أنا وهو مكلف ويكون كذاب. ففي العصر هذا حصل في فتن كثيرة، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. هذا هو السعيد، أنك تكون مجنب من جميع الفتن وتمشي على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ما عليك ممن فتن، ما تبقى عليك. المفتون لا يضر إلا نفسه، سواء فتن بالجاسوسية أو فتن بالحزبية أو فتن بالبدعة أو فتن بالدنيا أو أي شيء من فتن. المفتون ما يضر إلا نفسه. والسعيد هو الذي تجنب الفتن، هذا هو السعيد. وذاك الذي وقع فيها وتنصلح بها وأحبها وآثرها على دينه هذا شقي ما هو سعيد. يا ابن الله نسأل الله العافية والسلامة. فأنت تعتكف تحاسب نفسك ونيتك تبتغي بهذا الاعتكاف وجه الله، صلي جمعة جماعة تراويح عيد كسوف كسوف استسقاء تبتغي بهذا العمل وجه الله، وليس من أجل استغلال تجمع الناس وتجسس عليهم. فتحب الشخص ما تحبه إلا لله، وليس من أجل مصالح واستخراج كلام. فأنتم تصوروا يا إخوان الموقف يوم القيامة حين يحصل الحساب والجزاء، وحصل ما في الصدور، وحصل ما في الصدور، أخرج وأبرز المخبأ. كيف حالة الجواسيس حين العرض على الله وحين إخراج ما في الصدر المخبأ؟ نسأل الله الثبات، نسأل الله السلام. فانتبه جزاك الله خيرا، انتبه والله إلا أن تعيش على لقمة ناشفة ولست تبع لأحد إلا للكتاب والسنة، والله خير لك من أن تأكل أنواع اللحوم لأنه جاسوس، لأنه يكذب، لأنه يرتشي، لأنه الله المستعان. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن إلى مذكرة في أحكام الصيام. هل بقي أحد منكم ما تحصل على النسخة؟ واحد، أيوة، نودكم من اليمين من أجل نعطيهم إن شاء الله. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، ثلاثة عشر، أيوة، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرين، خلاص فتاة العشرين، عشر أبو الغلاف وعشر أبو الجلد، وأعطهم، أعط الذين رفعوا أيديهم. نحن اليوم في المستحبات، مستحبات الصيام. مكرت 23 مستحبا، وأنتم تنبهوا قد نجد شيئين يصبح 25. الأول تحري رؤية الهلال، هذه من الإضافة، من الإضافة إن شاء الله تكون في طبعة جديدة، تحري رؤية الهلال. أقل أحواله الاستحباب، وهو في الحقيقة يعتبر من فروض الكفاية،
يعتبر فرضا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفرض الكفاية إذا قام به ما يكفي صار في حق الآخرين مستحبا. وهل ذكر هذا في الواجبات؟ ما ذكر. تحري رؤية الهلال إذا قام به هو الأصل أنه واجب، وجوب تحري رؤية الهلال وجوبا كفائيا، أي الكافي الواجبات. ورقم واحد وجوب تحري رؤية الهلال وجوبا كفائيا. يعني يفرق بين الواجب الكفائي وبين المستحب. هو مستحب ليس على الجميع، وإنما مستحب على البقية. فإذا قام به من يكفي صار في حق الآخرين مستحبا. كل الاعتبار هو الاعتبار، الصغار ما اعطيناهم. الصغار ان كان استاذه يزكي الذي يعلم التحفيظ، ان كان يزكي بانه طالب مؤدب ومحترم ومهتم بالحفظ القران ان شاء الله لا باس. انت اخذت شيء؟ من بغي أحد فعلا ما حصل. ما لكم أين كنتم من أول؟ إذن ذكر في موضوعين تحري رؤية الهلال، في الواجبات على أنه واجب كفائي، وفي المستحبات تحري رؤية الهلال إذا قام به من يكفي. تكمل هذه العبارة، إذا قام به من يكفي في باب المستحبات. الثاني دعاء رؤية الهلال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضاه. ربي وربك الله هلال رشد وخير. هذا إذا رأيت الهلال تقول هذا. وهذا عام في جميع الشهور لا يختص برمضان. ومن مستحبات الصيام السحور، فسحروا فإن في السحور بركة. التم في السحور يستحب، نعم سحور المؤمن التمر، يقول عليه الصلاة والسلام هذا، نعم سحور المؤمن التمر، معناه أنه يستحب أن تجعله في سحورك. ومن اكتفى به لا حرج، سحوره التمر والماء ما شاء الله، أو التمر والحليب، أو التمر والرائب. ومما يستحب تأخير السحور، لأنك إذا أخرته كان عونا لك بعد الله على الصيام، تصوم بدون تعب. التقليل من الطعام في السحور والإفطار، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، الحديث. والعبرة بالكيف لا بالكم فيما تأكل فيما تشرب، العبرة بالكيف لا بالكم. إنسان يشرب جاك ماء، وآخر يشرب كأس عصير الشعير أو عصير الزبيب. عصير الشعير قاطع العطش، وعصير الزبيب كذلك، خاصة إذا دق الزبيب مع العجب مع الحب اللي فيه، تطحنه كامل بحبه. بإذن الله تصوم ما تشعر بالصيام. هذه الفائدة استفدناها في صعدة في دماج، عندهم الزبيب الأسود يأخذ منه كمية ويطحن بالرحى، يطحن بالرحى الزبيب بكامله كأنه عنده عجينة، وبعد ما ينتهوا من هذا الزبيب الأسود يضعونه في إناء ويصبون عليه ماء قد غلي، ما معلي قد غلي وحده في مثلا في الليل أول الليل، ويعطونه يشربونه في السفر. اللحم الزبيب مع قشره ومع عجمه. بإذن الله عز وجل ما تشعر بالصوم بتعب الصوم. مؤذن وقاطع للعطش، وكذلك الشعير، عصير الشعير اطحنه ثم حوره وهو مطحون جاهز كامل بقشره ولبه، واشرب. إذا حليته بالعسل طيب أو بالسكر طيب، واشربه محلى. ومن شربه بدون ما يحلي لا بس، أيضا قاطع بإذن الله للعطش. ومؤذي نفس الشعير مؤذي، وإذا حمس في النار لا يطول حتى لا يذهب مفعوله، يعني قبل الطحن إذا حمسته على النار لا تطول، حاجة يسيرة ليبقى المفعول فيه. هذا ما يتعلق بقسم المشروبات. لهذا قلنا العبرة بالكيف لا بالكم. قد تشرب مثلا ثلاجة كبيرة شاهي أو بن، والثاني يشرب كأس قهوة الشعير، هذا الكأس مفعوله ونفعه وفائدته أفضل من ثلاجة كبيرة شاهي أو بن، يزود العطش وهذا قاطع العطش. وهكذا عصير البرتقال إذا كان بودرة عصير الشعير أفضل، أما عصير البرتقال طازة هذا طيب، أو التفاح. وكما يقال في الشراب يقال في الطعام، تأكل مقلى حوت في السحور وتريد أن تصوم صوما طيبا هادئا، من فين يأتيك وأنت جبت ما يضيق عليك وما يتعبك وما يطلع لك العطش؟ فالأشياء الحارة لا تأتي به السحور، خاصة الذين في المناطق الحارة، السمك والتونة والبيض والدقة، يحاول يكون السحور يساعدك على عدم العطش. أيضا الفول يطلع الحرارة يطلع العطش. التقليل من الطعام في السحور والإفطار. الخامس السابع تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، أي مما يستحب. والثامن الفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسوات من ماء، فإن لم يجد فبما تيسر من الحلال الطيب. هذا كما ذكرنا أول البارحة، قلنا الأفضل أن يكون الفطر على رطب، هذه السنة، إذا تيسر لك الرطب فالرطب أفضل، 3 حبات أو 5 حبات أو 7 حبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، التمر اليابس. ذكر الأطباء أن المادة أن المعدة تفرز مادة حامضة في حال خلوها من الطعام والشراب، فإذا أتيت لها بمادة حامضة في وقت الإفطار تزداد الحموضة وربما تسبب قرحة للمعدة، لكن لو تعطيها مادة حلوى مثل الرطب وشيء من الماء يكسر المادة الحامضة التي أفرزتها المعدة، أو التمر وشيء من الماء، أو الماء. فسبحان الله، كيف اختار الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ما هو أفضل وما هو أكمل، حتى في أمر الصحة وفي تدبير الصحة. وقبل أن توجد هذه الاكتشافات والإشاعات، الله علمه كما قال الله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى، وشديد القوى وهو جبريل علمه العليم الخبير الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بكل شيء. ف فالرطب أفضل من التمر، والتمر أفضل من الماء، والماء أفضل من غيره مما هو دون الرطب ودون التمر. لهذا في بعض الدول يحافظون على الرطب، يظل الرطب عندهم طوال العام. ما شاء الله، هذه خطوة طيبة ومكسب طيب ومنافع كثيرة طوال العام. تريد رطب في البقالة طبق متكامل تفضل، وكأنه جني في ذاك اليوم. فإن لم يجد أي الماء فبما تيسر من الحلال الطيب. قلنا هذا من باب الأفضلية وليس من باب الوجوب، ولهذا ذكر في باب المستحبات في الصيام. ومما يستحب القول بعد الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. رواه أبو داود والدار قطني والحاكم وابن السني من حديث عبد الله بن عمر بإسناد حسن. يعني في البداية تقول بسم الله، بداية الإفطار بسم الله، وفي النهاية تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، وتقول أيضا الحمد لله الذي أطعم وسقى وصوعه وجعل له مخرجا. لم أذكر التسمية ولا الأدعية الأخرى التي تقال بعد كل طعام لأنها معروفة. وأيضا مما يستحب الدعاء لمن فطرك، أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون، هذا عام تقوله إن كنت صائم أرفع يوم الفطر لمن أكلت عنده. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ومما يستحب للصائم الإكثار من تفطير الصائمين بعد غروب الشمس، من فطر صائما فله مثل أجره. فإذا حرصت على تفطير الصائمين بعد غروب الشمس لك مثل أجمن أفطر عندك. والذي ما تيسر له أن يفطر الصائمين ممكن يعشيهم بعد المغرب، يأخذ معهم مجموعة. أذكر حين كنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا ننظر إلى الناس، سبحان الله كانوا يحرصون على هذا، هذا معه مجموعة وهذا معه مجموعة وهذا، يذهبون إلى 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 بيته ويعشيهم ويعودون. وأحيانا يكون البيت بعيد، إما مشيا إما بالسيارة، يعشيهم ويعودون بعضهم ليليا على هذا، فهذا عمل صالح. وإما يستحب الحرص على أن تبدأ القيام مع الإمام وتنصرف معه، صلاة التراويح حرص عليها من أولها إلى آخرها، وهكذا أيضا التهجد في العشر الأواخر حرص عليها من أولها إلى آخرها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف، حتى تنتهي الصلاة، يكتب له قيام ليلة كاملة. مع أنك قد تكون صليت معه ساعة 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 إلا عشر ساعة إلا ربع، فضل الله يؤتيه من يشاء. وإما يستحب المحافظة على قنوت الوتر، يعني من أول رمضان إلى آخره، وليس كما يفعل بعض الناس يبدأ القنوت عندهم من ليلة 16 من رمضان إلى نهايته، على أنه في النصف الأخير من رمضان. الصواب أنه عام في رمضان في غيره. اللهم اهدنا في من هديه إلى آخره، دعاء قنوت الوتر مع رفع اليدين، الإمام يرفع يديه ويقنت ويدعو، والناس يرفعون أيديهم ويؤمنون. ثم انظر إلى الحكمة الإلهية، كيف أن هذا القنوت شرع في آخر صلاة قيام الليل، بعد أن صلى المصلون جماعة في المسجد صلاة التراويح 10 أو 20 أو 30 ركعة بحسب ما هم عليه، انتهت صلاتهم آخر ركعة إما قبل الركوع وهو قليل، وإما بعده وهو الأكثر، يرفعون أيديهم، يرفعون كفر الضراعة ويدعون الله عز وجل أن يهديهم إلى آخر الدعاء. وإذا هداك فأنت والله على خير عظيم، أعطاك خيرا من الدنيا وما فيها. اللهم اهدنا فيمن هديت، معناه لا تجعلنا ممن ضل، ممن أضللت، وإنما اجعلنا ممن هديت. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا الدعاء عظيم، احرصوا عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: وتنوي بالهداية العامة، هداية الدلالة وهداية الإرشاد والتوفيق، أن يوفقك وأن يعلمك. هداية الدلالة والإرشاد هي العلم، علمني فيمن علمت. وهداية الإرشاد وهداية التوفيق أن يهدي قلبك، أن يهدي قلبك. وإما يستحب الاجتهاد في رمضان ما لم يكن في غيره، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. الاجتهاد في رمضان أكثر من غيره من بقية الشهور. الاجتهاد في رمضان مما لم يكن في غيره من الشهور. مذكور في الباب الثامن الذي يستحب للصائم ولغيره. الاجتهاد في رمضان مما لم يكن في غيره من الشهور. مما ومعنى هذا أنك لا تجعل شهر رمضان كغيره من الشهور فقط إلا أنك صائم وتصلي التراويح. حاول تستكثر من الأعمال الصالحة أكثر من هذا. فكونك صائم لأنه رمضان، وكونك تصلي التراويح جماعة في المسجد أيضا لأنه رمضان، لكن يبقى عليك الإكثار من تلاوة القرآن، من الدعاء، من الصدقة، من الاستغفار، من التوبة، من صلة الرحم، من بر الوالدين، من إحسان إلى الجيران، إحسان إلى المحتاجين، كف الأذى. وقد مر عليكم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. معناه أنك لا تجعل أيام صيامك مثل أيام فطرك، سواء كان في فعل الخير أو كان في البعد عن الشر. وهكذا لا تجعل رمضان كغيره من الشهور، هذا فعل غير الموفقين، فأنت إن شاء الله من الموفقين تجعل لرمضان امتيازات خاصة. وأيضا أي يوم تصوم فيه، لو صمت السبت من شوال، لو صمت في ذي الحجة عرفة، لو صمت في تاسعة في عاشورة إلى غير ذلك من الصيام، تجعل أيام صيامك تختلف عن أيام فطرك في فعل الخير وفي كف الأذى والابتعاد عن الشر، حفاظا على صيامك من أن ينقص الأجر، أجر الصيام. ويكون على بالك أنك صائم، كما في الحديث: إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. ومما يستحب الاجتهاد في العشر، أي العشر الأواخر من رمضان ما لم يكن في غيرها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. إذن هناك اجتهاد في شهر رمضان ما لم يكن في غيره من الشهور، واجتهاد آخر في العشر الأواخر منه ما لم يكن في العشرين السابقة، لأن العشر الأواخر تعتبر خواتيم الشهر تختم بالخير. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما الأعمال بالخواتيم. رواه البخاري. فتختم الشهر بخاتمة طيبة أحسن من بدايته، وتستقبله باستقبال ما لم يكن في غيره من الشهور. ومما يستحب الحرص على إحياء ليالي العشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. فالأول عنها عند مسلم: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. والثاني متفق عليه كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. أحيا الليل أي فلا ينام في ليالي العشر الأواخر وينام في النهار، وأيقظ أهله يحثهم على القيام ويتعهده بالإيقاظ والتنبيه، وجد في العبادة، وشد المئزر قالوا هو كناية عن عدم الجماع لأنه معتكف عليه الصلاة والسلام. وإن يستحب الإكثار من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني في ليلة القدر، يعني في الأوتار، أكثر من هذا الدعاء في أوتار العشر، ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، وأيضا في ليالي الأشفاع، فقد تكون في ليالي الأشفاع، وقد يكون ليلة الشفع هي في الحقيقة ليلة الوتر، فأنت في العشر الأواخر كلها أكثر من هذا الدعاء في الليالي، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا هو ما دل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها لما سألته قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال قولي، وعلمها هذا الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سبحان الله، طلب بالعفو المغفرة، أن يعفو عنه، أن يغفر ذنوبه. إذا غفر ذنوبك خير عظيم، أصبحت لا ذنب عليك، كيوم ولدتك أمك. ويستحب الإكثار من الاستغفار في الأسحار، يعني إذا كان في أيام فطرك أنت تكثر من الاستغفار في الأسحار كما قال الله وفي الأسحار هم يستغفرون، وكما قال الله والمستغفرين بالأسحار، ففي ليالي رمضان من باب أولى أكثر من الاستغفار، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، أو تقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لي وارحمني، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وإن يستحب للصائم لعنت إن شاء الله العافية والسلامة أو عيرت استهزأ بك افتقرت، تقول إني معهم صائم، أو تقول إني صائم إني صائم، فتكف نفسك، تشعر نفسك أنك صائم، وتكف نفسك من أن تتخاطب معه بالسب والشتم. ومما يستحب تعويض الصبيان على الصيام من السابعة فما فوق، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعوضون صبيانهم على الصيام. أيضا يستحب العمرة في رمضان لمن قدر عليها، قال عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة النعيم،
متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومما يستحب أيضا المحافظة على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على اعتكاف العشر الأواخر، وفي العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما، ثم بعد أن مات عليه الصلاة والسلام اعتكف أزواجه من بعده. فاعتكاف العشر الأواخر من رمضان مستحب وعمل صالح وقرب إلى الله عز وجل مع الإخلاص، مع الإخلاص، لأنه تعرف في هذه الأزمنة المتأخرة كثر الجهل وكثر التخبط، العبادات تحتاج إلى إخلاص، يعتكف لا رياء ولا سمعة ولا مصالح ولا من أجل ولا من أجل، إنما يبتغي الأجل من الله سبحانه وتعالى ويتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي الأزمة المتأخرة كما تعلمون كثر الجواسيس لدول شتى، هذه الدولة في جيش والثانية في جيش والثالثة والرابعة، والأحزاب لهم جواسيس، فهذه مصيبة والله تعتبر من الكوارث أن تتحول النوايا من عبادة إلى وظيفة، من عبادة إلى وظيفة، موظف مع الحزب الفلاني ومع الدولة الفلانية وربما مع الكفار جاسوس. إن الباطل كان زهوقا، هذا هو من الباطل، والباطل ينتهي ما يدري، ويتمنى الجواسيس يوم القيامة أنهم ما عملوا في هذا المجال ولا حتى 5 دقائق، كون يدخل المسجد ليس لوجه الله إنما يتجسس، هذا لا شك أنها معصية، والله يقول في كتابه الكريم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، الله قال في كتابه هذا، جعل الآية وراء ظهورهم وبدل ما يطبقها خالفها، وليس فقط جاسوس وخلاص، جاسوس وبفلوس يأكل نفسه ويأكل أولاده ويأكل عياله من هذا العمل الحرام، مصيبة. فأنت تظن أنه معتكف وهو جاسوس، تظن أنه حاج وأنه معتمر فعلا ملبي مع الناس وهو جاسوس، يعني اختلط الحاذر بالنادم والصالح بالطالح، فنسأل الله العافية والسلامة والستر. وكما سمعتم لأغراض شتى، لأغراض شتى، أمريكا لها جواسيس واليهود لهم جواسيس والدول الكفر لها جواسيس، والله أعلم كم أصبح من الناس معاشاتهم من هذا العمل. الحمد لله أهل السنة من فضل الله ما عندهم إلا كما تعلمون العلم والخير والدعوة والتعليم، لكن فقط من باب الدين النصيحة، من باب الدين النصيحة حتى ما ينخدع الإنسان، يأتي يوم القيامة قال ما علموني ما نصحوني، يكون قد سمع هذا العمل الله حرمه في كتاب الكريم آية محكمة، آية محكمة ما هي منسوخة، ولا تجسسوا. ايش تقول لربك اذا سألك اذا حاسبك؟ قدمت الدنيا على الآخرة؟ آثرت المصلحة العاجلة على المصلحة الباقية؟ وبعض الناس فعلا لولا انه يعمل في الجاسوسيه والا ما دخل المسجد، هذا بعض الناس، ولولا انه مكلف ما جلس في الحر في الحلقه الى ان يؤذن العشاء، لكنه مكلف. والجاسوس الو جاسوس، انظر على السلسله، ها الجواسيس عليهم جواسيس، فتنه فتنه، نسأل الله العافيه والسلامه. لهذا قلنا المعتكف الله سيسأل عن النيه والحاج والمعتمر والطالب والداعي الى الله والامام والمؤذن والخطيب والواعظ والمرشد والموجه، كلهم وقفوهم انهم مسؤولون، بل جميع الناس كما قال الله فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. وهكذا الذي يزور اخاه اذا كان ما هو مفلس، انا ازورك انا ازورك في الله انا احبك في الله انا وهو مكلف ويكون كذاب. ففي العصر هذا حصل في فتن كثيره، ولكن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. هذا هو السعيد، انك تكون مجنب من جميع الفتن وتمشي على كتاب الله وعلى سنه رسوله عليه الصلاه والسلام، وما عليك ممن فتن ما تبع ذلك. المفتون لا يضر الا نفسه، سواء فتن بالجاسوسية أو فتن بالحزبية أو فتن بالبدعة أو فتن بالدنيا أو أي شيء من الفتن، المفتون ما يضر إلا نفسه. والسعيد هو الذي تجنب الفتن، هذا هو السعيد. وذاك الذي وقع فيها وتمصلح بها وأحبها وآثرها على دينه، هذا شقي ما هو سعيد عياذا بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فأنت تعتكف تحاسب نفسك ونيتك، تبتغي بهذا الاعتكاف وجه الله، صلي جمعة جماعة تراويح عيد كسوف كسوف استسقاء، تبتغي بهذا العمل وجه الله، وليس من أجل استغلال تجمع الناس وتجسس عليهم. فتحب الشخص ما تحبه إلا لله، وليس من أي مصالح واستخراج كلام. فأنتم تصوروا يا إخوان الموقف يوم القيامة حين يحصل الحساب والجزاء، وفصل ما في الصدور، وفصل ما في الصدور، أخرج وأبرز المخبأ. كيف حالة الجواسيس حين العرض على الله وحين إخراج ما في الصدر المخبأ؟ نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. فانتبه جزاك الله خيرا، انتبه والله إلا أن تعيش على لقمة ناشفة ولست تبع لأحد إلا للكتاب والسنة، والله خير لك من أن تأكل أنواع اللحوم لأنه جاسوس، لأنه يكذب، لأنه يرتشي، لأنه الله المستعان. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.